الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، يعني تأملوا فيما جاءت به، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها. والسبط هو ذو الشعر المسترسل، ليس الجعد الملتوي، ولكنه شعر مسترسل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إلى هذا الولد، فإن جاءت به سبطا فهو لزوجها وهو كاذب، يعني هو كاذب في دعواه. وإن جاءت به أكحل، يعني الأكحل هو ذو الشعر في الأجفان، كأنه قد اكتحل من كثرة الشعر الذي في جفنه. أكحل جعدا، يعني ذو شعر ملتو وليس مسترسل، فهو للذي رماها به. وهذا في قصة هلال ابن أمية، هذا في قصة هلال ابن أمية. فقال النبي عليه الصلاة: انظر للولد، إن كان الولد على الصفة الفلانية فهو للزوج، وإن كان على الصفة الأخرى فهو للذي فعل الفعل القبيح. وكونه عليه الصلاة والسلام يرشد إلى هذا لا لأجل أن يختلف الأمر بحيث أن يقام الحد على هذا أو على ذاك، لا، وإنما اللعان قد وقع والحكم قد حدث أو حصل، والرجل لا يوقع عليه حد القذف، والمرأة لا يوقع عليها حد الرجم، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرئ أحدهما، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرئ أحدهما، لأن الجميع كان متمسك برأيه، هذا قد لاعن نفسه وهذه قد لاعت نفسها. واللعان لا بد وأن يكون، هذا أحب التنبيه عليه، اللعان لا بد وأن يكون مقترنا بالإشهاد، كما قال الله عز وجل: أن تشهد أربع شهادات بالله. فلا بد وأن يقول: أشهد بالله، الرجل يقول: أشهد بالله أن فلانة، ويسميها زوجته أو يشير إليها إذا كانت موجودة: أشهد بالله أنها زانية، أشهد بالله أنها زانية، وهكذا أربع مرات. ولا يصلح ولا يجوز أن يقول: أشهد بالله أنني رأيتها مع شخص، فإن هذا لا يقبل الكناية، وإنما يجب أن يصرح بالفعل القبيح، يجب أن يصرح بالفعل القبيح، فيقرن بين الرمي والتهمة الإشهاد، يقول: أشهد بالله أنها كذا زانية، ويصرح: أشهد بالله أنها زانية، ويشير إليها إن كانت موجودة أو يسميها إن كانت غير موجودة، وهي أيضا لابد وأن تدرأ عن نفسها بشهادات أربع: أشهد بالله أن فلان كاذب، وتسميه أو تشير إليه إن لم يكن موجود: أشهد بالله أن فلان كاذب. وحقيقة الأمر أن الحلف يكون على ما نواه الحالف، إلا في الخصومة، فإن الخصومات لا يصح أن توري. فمثلا لو كان عليك مال، يعني لو أن فلان أخذ من شخص مال فيقول أو يحلف عند القاضي فيخرج شيئا ليس له، فيقول: والله هذا ليس له، يعني الذي يسمع يفهم أن المال ليس لصاحب الدعوة، وأنت في نفسك تسر أن هذا الذي بيدك ليس له، وهذا من التورية، لكن التورية تجوز، لكن في غير الحقوق، الحقوق يجب أن يكون الحلف على نية، يعني على نية المدعي، على نية المدعي، إذا كان هناك خصومة وادعى شخص شيئا فيجب أن يكون الحلف على نية المدعي. قد يكون الحلف في غير الدعاوي في غير الدعاوى على نيتك، مثل ما فعل سفيان بن عيينة لما دعي إلى القول بخلق القرآن قال التوراة، قال التوراة والإنجيل والقرآن والزبور هذه كلها مخلوقة. أشار بإيش؟ أشار بأصابعه، لأنهم حملوا الناس وحملوا العلماء على القول بخلق القرآن، وهو لا يريد أن يقول بخلق القرآن، فورى فقال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه كلها مخلوقة، وأشار بأصابعه يعني أن أصابعه مخلوقة، هو يريد أن أصابعه مخلوقة، وهم فهموا أن هذه المنزلة كلها مخلوقة فرضوا عنه. فمثل هذا لا بأس به، وإن كان يعني العالم يجب عليه أن يصدع وأن يبين الحق، لكن الناس لها قدرات، والله عز وجل أباح لمن كان مكرها أن يتلفظ بالكفر. فأما في الدعاوى والحقوق يجب عليك أن تحلف بما طلب منك الحلف عليه، والحلف على نية المحلوف له لا على نية الحالف. وهنا عندما يقول أو يحلف الحالف وعفوا تشهد هذه المرأة يجب عليها أن تعين هذا الزوج وأن تعين أنه هو الكاذب، وتقرن هذا هذه التبرئة بالشهادة، فتقول أشهد بالله إنه كاذب، أشهد بالله إن زوجي أو إن فلان كاذب، أشهد بالله إنه كاذب 4 مرات، ثم تقول ولعنة الله علي إن كان إن كنت من الكاذبين، أو لعنة الله علي إن كان من أو غضب الله علي إن كان من الصادقين، غضب الله علي إن كان من الصادقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال انظروا لهذا الطفل الذي نتج من هذه المرأة لا لكي يفسخ أو يترك أو يبطل اللعان ويقيم الحدود، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحب الحق وأنه صادق فيما قال سواء كانت المرأة أو الرجل. نعم، فكان يعني الولد شبيها بالذي رميت به، كان شبيها بالذي رميت به، وكانت المرأة هي التي كذبت، كانت المرأة هي التي كذبت في لعانها. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه فقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، يعني على في المتكلم، وقال إنها موجبة، يعني إنها موجبة للفراق بين الزوجين، أو إنها موجبة للعن أو الغضب، موجبة للعن أو الغضب. وهذا من الوعظ، والذي يجب على الحاكم كما ذكرنا أن يعظ، والحضور أيضا يجب عليهم أن يعظوا الجميع، الزوج أو الزوجة، ولتتقوا الله وإن هذا أمر منكر ولا يجوز الكذب، وهو إما أن يكون بين لعن وبين غضب، وكله شيء عظيم فيه الخسارة في الدنيا والآخرة. يجب على الحاضرين والحضور أن يذكروا الرجل والمرأة. وهذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه أبو داود والنسائي وغيره من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن كليب ابن شهاب عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. وجاء أيضا هذا في البخاري لكن بنحوه، يعني في نفس القصة، فلما كان عند الخامسة، هكذا جاء في حديث ابن عباس، فلما كان عند الخامسة وقفوها، يعني أوقفوا الملاعنة، وقالوا إنها موجبة، انتبهوا إنها موجبة، أو قالوا للمرأة انتبهي إنها موجبة، يعني توجب غضب الله انتبهي. قال ابن عباس فتلكأت، رحمك الله، قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. يعني الذي حملها على ذلك هو أنها لا تريد فضيحة قومها، فتكلمت بهذه أو لاعنت نفسها والعياذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قفوها، يعني أمهلوها أو ذكروها إنها موجبة، انتبهي إنها موجبة، ثم مضت في قولها. فالحديث فيه أنه يجب على الحاكم وعلى الحضور أن يذكروا من كان في اللعان، أن يذكره بالله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
نعم. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه أن المتلاعنين يفرق بينهما، أن المتلاعنين يفرق بينهما. وقال سهل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني كوني أنا أمسكها هذا يدل على أني كاذب، لأن المرء لا يرضى لنفسه أو لا يرضى على أهله الخنا والرذيلة، فكونها أو كونه يراها على أمر منكر ثم يراجعها أو ثم يرجع إليها هذا في الحقيقة يدل على عدم صدقه. فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما. وكونه هنا يقول فطلقها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ليس في هذا إجازة الطلاق ثلاثا وأن الطلاق ثلاثا جائز، وإنما الفراق حاصل سواء كان طلق أو لم يطلق. قبل أن يخبره النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد أن لاعن، الطلاق بما أنه لاعن إذن تفرق المرأة منه، إذن تفرق المرأة منه. فلذلك لم يذكر النبي أو لم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، وليس هو إقرار، وإنما الطلاق حاصل حاصل، الطلاق البائن حاصل حاصل بسبب اللعان وليس بسبب هذه الطلقات الثلاث. وهذا الحديث وهو حديث سهل بن سعد فيه كلمة عظيمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لولا ما مضى من كتاب الله، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن. يعني لولا ما مضى من كتاب الله من أن اللعان يدرأ الحد، من أن اللعان يدرأ الحد لكان لي ولها شأن، يعني في قضية إيش؟ في قضية إقامة الحد. وهذا يدل على شدة غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يغار حينما يقع الزنا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. هذا الذي يزني سواء كان رجلا أو امرأة اجترى على حرمات عظيمة، ولذلك من صفات الله عز وجل أنه يغار، ومن غيرته سبحانه وتعالى أو أنه يغار سبحانه وتعالى حينما تواقع المرأة الزنا أو حينما يواقع الرجل الزنا. وأخبر الله عز وجل أن الزاني والزانية يجلدان، وقال تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رحمة في دين الله، لأن هذا أمر عظيم به اختلاط الأنساب وبه تضييع أمور كثيرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يذهب عنه شيء عظيم من الإيمان، يذهب عنه شيء عظيم من الإيمان، يرق إيمانه بسبب هذه المعصية تختلط الأنساب، تنتهك الأعراض. كم من الشرف ضيع، وكم من الأسر دمرت بسبب الوقوعها في هذه المعاصي. وأسوأ ما يكون أن تسقي زرع غيرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: امرأة متزوجة محصنة عند زوجها وهي في سعادة، وإذا بذئب من ذئاب البشر يتسلط على هذه المرأة فيغويها ويحسن لها الكلام ويحسن لها المقال، وإذا به يستدرجها شيئا فشيئا حتى يوقعها في المعصية. الرجال مثل هؤلاء الأصناف، هم ذئاب بشرية لا يرضيهم إلا إشباع رغباتهم، لا يرضيهم إلا إشباع رغباتهم. وإن زخرفوا لك القول، وإن زينوا لك المقال، والله هم لا يريدون منك إلا شيئا واحدا: يظهرون للمرأة المحبة، وأن زوجك لا يحبك، وأن ثم يتحسنون في الكلام ويأتون بالهدايا ويشعرونها بالمحبة الأبدية، وأنني أحبك الدهر كله. هذا الزوج لا يحسن لك، هذا الزوج ليس عنده إلا جلب الطلبات ويعدها بوعود، ولكن في الحقيقة هو يريد منها شيئا واحدا. إذا أشبع رغبته رماها كما يرمي الجثة الهامدة، كما يرمي الجيفة. فانتبهي أيتها المرأة من هؤلاء الذئاب البشرية. فأقول إن هذا الأمر أمر قبيح، وكلما ازدادت الأواصر التي تربط هذه المرأة إما بأهلها أو بزوجها، فإن إفساد هذه المرأة يكون أعظم إثما. وأعظم من ذلك أن يكون الزنا في حليلة الجار، يعني في زوجة جارك أو في بنات جارك. هذه كلها دركات، بعضها أسوأ من بعض. وكلما ازداد الأمر أو كلما زاد في وجوب الحفاظ على المرأة، كلما زاد الإثم بانتهاك حرمة هذا الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. جارك استأمنك وحفظك على سره، وذهب إلى سفر أو ذهب إلى عمل، ثم أنت تأتي فتخون الجار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. من لم يأمن جار، نعم، من لم يأمن جاره بوائقه، يبوقه ويخونه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. إن غدرت بصاحبك، إن غدرت بجارك، إن غدرت بامرأة من رجل، إن غدرت رجلا من المسلمين، فأنت والعياذ بالله مؤاخذ، وأخذك والأخذ والذنب عظيم جدا. فأقول إن مثل هذا الأمر أمر قبيح، ويجب على المسلم أن يصون نفسه وأن يعف نفسه. وهذه أمور قد كان أهل الجاهلية أو بعض أهل الجاهلية ممن كرمت نفسه يأبى هذا الأمر. عنترة يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني لا يمكن أن أنظر إلى نساء جاراتي. هذه من كرامة النفس، وهم أهل جاهلية وأهل كفر. نحن أهل الإسلام أولى بهذا. لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام نساء المؤمنين، ومن جملة البيعة ألا تزني المرأة، استغربت هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، قالت: وهل تزني الحرة؟ يمكن الحرة أن تزني؟ قريب هذا الأمر، هذا الأمر مستقبح، ما يمكن أن تزني الحرة، وهل تزني الحرة؟ فمثل هذا أمر قبيح، والواجب على الرجل والمرأة أن يخشى الله وأن يتقيه وأن يراقب ربنا تبارك وتعالى، إنه رقيب. من صفات الله عز وجل أنه رقيب، يراقبنا في تصرفاتنا، يرانا في ذهابنا وإيابنا، قيامنا وقعودنا، في كل حركة الله عز وجل يرانا. فيجب على الإنسان أن يكف عن معصية الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال، هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى في كتاب الله لكان لي ولها شأن، أيضا فيه فائدة عظيمة، وهي أن المسلم يجب عليه أن يقف عند حدود الله، وأن يقف عند النصوص الشرعية النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقيم عليها الحد، لكن ما المانع؟ ما الذي منعه؟ الذي منعه هو أن الشرع وما جاء في كتاب الله هو الوقوف عند الملاعنة فقط، وأما العقاب فإنها ستعود إلى الله وجل وعلا، هو أعلم بحالها وما تستحقه. فكل واحد منا يستفيد من هذه فائدة. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي له الطاعة كما أن لربنا الطاعة، ومع ذلك الله النبي عليه الصلاة والسلام وقف وقال لولا ما في كتاب الله، لولا أن النص جاء بهذا الأمر لرجمتها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقاف عند حدود الله، عند شرع الله، وهذا داع لنا أن نقف عند حدود الله وأن لا نتعدى. مهما رأينا أن هذا الأمر فيه ضيم، مهما رأينا أن هذا الأمر يعني فيه تغلب على غيرنا، أنه ليس فيه مصلحة، أنت لا تعلم ما المصالح المتعلقة بما شرع الله تبارك وتعالى. كما قال عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويناقشه. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال واتفق وتعاهد مع الكفار، من جاءكم من المسلمين من عندنا خذوه لا تردوه، ومن جاءنا إلي من جاءنا منكم نحن نرده. عمر رضي الله عنه رأى أن هذا شيء غير لائق، فقال أنعطي الدنية يا رسول الله؟ يعني كيف ونحن أقوياء، كيف نعطيهم هذا الأمر؟ يقول فلما انجل الأمور وإذا بالله عز وجل يسمي هذا الصلح الذي رآه الناس ضيما للمسلمين، قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني سماه فتح مبين. فلا تقس الأمور بعقلك، لا تقس الأمور بعقلك، الله عز وجل قدر ما شاء تبارك وتعالى وحكم بما يريد، وهو الحكيم جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات، أخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها.
يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس. فسرت هذه الكلمة بتفاسير، منها ما هو صواب منها ما هو خطأ. فقيل لا ترد يد لامس يعني كثيرة الصدقة والإنفاق، حتى أنه أفلس من كثرة ما تتصدق به، وهذا المعنى بعيد. وقيل لا ترد يد لامس أي أنها تزني، هذا أيضا بعيد جدا، فكيف يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بإمساك امرأة تقع في المحرم؟ وقيل لا ترد يد لامس أي أنها سهلة بسيطة في التعامل مع الرجال، لا تصل نفسها في التعامل مع الرجال، فتجرؤ في الكلام معهم وتتبسط في الكلام معهم، وقد تخضع بالقول في الكلام معهم. ومثل هذا لا يجوز للمرأة، لأن الرجال كما ذكرت إن رأوا من المرأة سهولة في التعامل قد يتجرؤون عليها بما هو أعظم، قد يتجرؤون عليها بما هو أعظم. والرجل لا يرضى لزوجته أن تخاطب الرجال وأن تتكلم مع الرجال، وإن كان خطاب الرجل للمرأة، خطاب المرأة للرجل هذا لا بأس به، وصوت المرأة الصحيح أنه ليس بعورة، ولكن لا أحد من الرجال ذو الشهامة والكرامة والرجولة والنخوة يرضى لزوجته أن تتكلم مع الرجال وأن تضحك معهم وتتبسط في الكلام معهم، لأن هذا قد يؤول إلى أمور منكرة، والرجل صاحب الغيرة لا يرضى أن تتكلم المرأة مع زوج مع رجل آخر إلا للحاجة، تبيع وتشتري هذا بكم ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما أن تضحك أو تأتي بعبارات فيها سهولة في التعامل فمثل هذا لا يرضى به الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. إذا كان ربنا جل وعلا يخاطب نساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الناس أنت لا تعلم ما الذي في دواخلهم، الأمور مستورة، وقد يكون المرء فيه ميل إلى النساء فينجذب لهذا الصوت فتحدث مكالمات وعلاقات ويحدث ما لا يحمد. ولذلك يجب على الرجل أن يصون امرأته من الكلام عن الأجانب أو مع الأجانب، ويجب للمرأة على المرأة أيضا أن تصون نفسها وأن لا تخاطب الرجال إلا في حدود الحاجة، ويجب على الرجل أن لا يتوسع في خطابه مع النساء الأجانب ولو كان لأجل التعليم، ولو كان لأجل الوعظ والإرشاد. بعض الناس يفتح لنفسه المجال بحيث أنه يخاطب النساء ويتوسع في الكلام مع النساء، هذا خطير، هذا خطير، لا يجوز لك أن تتوسع، لأن هذا التوسع كما ذكرنا قد يشعل نار الفتنة به الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فكل شيء فيه علاقة بين الرجال والنساء اعلم أن الشيطان حاضر في هذا الموطن. فلتصن نفسك يا أيها الرجل، ولتصوني نفسك يا أيتها المرأة، ولا يتوسع الإنسان في الكلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن امرأة، قال الرجل إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها يعني طلقها، غربها يعني طلقها، اجعلها تذهب غربا بعيدا عنك. قال إني، قال أخاف أن تتبعها أو تتبعها نفسي، قال أخاف أن تتبعها نفسي يعني لا أستطيع على فراقها، لا أستطيع على فراقها، فقد أتبعها وتتبعها وهي الآن بالحلال، وقد يؤول الأمر إلى ما هو أعظم وأسوأ. قال فاستمتع بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستمتع بها يعني إذا لم تكن تستطيع أن تفارقها فاستمتع بها، ولكن هذا لا يعني أن يسكت المرء على هذا الوضع، ويجب عليه أن يصلح شأن هذه المرأة، عليه أن يصلح شأن هذه المرأة. وهذا الحديث جاء من حديث من طريقين، أو عفوا من طريق الحسن بن الحريث عن الفضل ابن موسى، عن الحسن ابن واقد، عن عمارة، عن بكر ابن، عن بكر ابن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الإسناد إسناد حسن، عفوا عن عكرمة عن ابن عباس وليس عن بكر، عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الإسناد إسناد حسن. الحسن بن واقد صدوق، الحسن بن واقد صدوق، والحديث قيل إنه مرسل، ومن أهل العلم من صوب وحسن هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن فعلت هذا الأمر، فأدخلت على قومها وعلى بيت ولدها من ليس منه، يعني أنها حملت بزنا والعياذ بالله. ومن جحد ولده الذي هو من صلبه فإن الله عز وجل يفضحه، يحتجب الله عنه ويفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. لكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح، فأخرجوه من طريق يزيد بن الهاد، يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به. وعبد الله بن يونس مجهول، عبد الله بن يونس مجهول، وجاء من طريق أخرى، من طريق موسى ابن عبيدة، عن يحيى ابن حرب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. لكن هذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى أن موسى ابن عبيدة منكر الحديث، والعلة الثانية يحيى ابن حرب مجهول، يحيى ابن حرب مجهول. يعني لو لم يكن في الإسناد موسى قلنا بأن الحديث حسن لغيره، لأن المجهول مع المجهول يتقوى، يمكن أن يتقوى فيصح، أو فنقول بأن الحديث حسن لغيره. لكن لما كان هذا الحديث أو هذا الإسناد من طريق رجل منكر الحديث فمثله لا يكون متابعة، أو لا تكون متابعة فيه مقبولة. وهنا يقول: من ليس، أو من أدخل، أو أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. كل الإنسان ينتسب إلى غير أهله هذا لا يجوز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن من انتسب إلى غير أبيه وتولى إلى غير مواليه. فكل الإنسان ينتسب إلى غير أبيه هذا لا يجوز، وهو محرم، وهو كبيرة من الكبائر، لا يجوز للرجل أن ينتسب إلى غير أبيه. ومن نسبت ابنا لها وليس هو لهذا الرجل، يعني بزنا، فهو أيضا محرم. يعني هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أن من أدخلت على زوجها من ليس هو ابنا له فإن هذا أمر منكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من انتسب إلى غير أبيه، أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه، لعن النبي عليه الصلاة والسلام، أو من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا الحديث: من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهي سبب في هذا الأمر، هي سبب في هذا الأمر ووقوع هذا الأمر. ومن رضي بالمنكر فإنه واقع في المنكر والعياذ بالله. وأما قولها فليس من الله في شيء أو لم يدخل الجنة، فهذا إن ثبت الحديث فكما تعلمون أن هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد كما تعلمون أنها توجب أو تكون أو تدل على أن الفعل هذا كبيرة من الكبائر، لكن لا يعني أن فاعل المعصية لا يدخل الجنة، فإن الأحاديث جاءت بدخول أهل الإسلام وأهل لا إله إلا الله الجنة، لكن قد يعذب في جهنم ثم يخرج منها، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وفي رواية: من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله أو مثقال ذرة من إيمان. فمآل أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله إلى الجنة، وقد يغفر الله جل وعلا له قبل أن يدخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن منقوح.
نعم، حديث أو أثر عمر رضي الله عنه، وهو قضاء عمر، روي من حديث مجالد عن الشعبي عن شريح أو شريح عن عمر. والحديث أقل ما يقال فيه أن إسناده حسن أو الأثر، وفيه أن من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، بما أنه أقر به ورضي أن يكون هذا ولده فليس له بعد ذلك أن ينفيه، ليس له بعد ذلك أن ينفيه. والأصل أن ما ولد على فراشك هو لك، إلا إذا ثبت أن المرأة عندك دليل وبرهان أن المرأة قد اقترفت إثما، وإلا فالأصل أن الولد للفراش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الولد للفراش بمعنى أنه إذا ولد لامرأة على فراش زوجها، يعني وهي في بيت زوجها وهي في عصمة زوجها، فإن هذا الولد الأصل أنه ينسب لك، ينسب للزوج، ولا يجوز لك أن تفارق هذا الولد أو أن تنفيه إلا إذا اتهمتها بالزنا وعندك في ذلك برهان ودليل. أما مجرد أنك تتوهم أو عندك بعض الإشارات أو مجرد أن قيل لك شيء وليس عندك برهان فلا يجوز لك. وإذا أقر الإنسان بالولد فهو له، وهذا هو الأصل، أن الولد إذا ولد في بيتك وهي على عصمتك فأنه منسوب لك. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأنه
ينفيه،
وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص، ولم يرخص له في الانتفاء منه.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو على غير هذا اللون، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل رأيت فيها من أورق، يعني فيه سواد، لكن هذا السواد ليس بخالص، وقوله حمر ثم قال أورق، يعني أن الإبل أو بعضها ليس فيها، أو هي فيها شيء من السواد لكنه ليس بسواد خالص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى ذلك؟ يعني من أين جاءك، أو جاءك نعم هذه الإبل التي فيها هذا اللون المختلف؟ فقال: لعله نزعه عرق، يعني من سلالة هذه الإبل ما هو ذو اللون الأسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. لعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني لعل من كان قبلك فيه هذا اللون، فأصيب هذا اللون، أو فأصيب هذا الطفل والولد بهذا اللون. فلم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليلا واضحا على وقوع المرأة في الفاحشة، وإنما رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفى هذا الولد، رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفى هذا الولد، ولم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. وهذا يدل على أن هناك من العلامات ما يتخذها الناس علامات وليست هي كذلك. إذا لم يكن عندك دليل قاطع بينة صحيحة من اعتراف أو من مشاهدة فلا يجوز لك أن تصف امرأتك بما هو قبيح، يجب عليك ألا تنفي ويجب عليك ألا تتهم. نعم، إذا رأيت لك أن تنفي هذا الولد، بل يجب عليك كما مر معنا، يجب الملاعنة إذا كان هذا الأمر الذي رأيته أمرا متحققا، لكن إنما تلتمس بعض العلامات ثم تنوي أو تريد أن تفارق الزوجة وتريد أن تنفي الولد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكثير من الناس يعتمد على علامات في الحقيقة هي ليست علامات، يعني انتشر عند الناس أن أم الزوجة أو الزوج ينتظران في الخارج يوم الزواج، يوم الدخلة، ويأتون بمنديل فيه دماء لأجل أن يثبتوا طهارة وشرف هذه البنت، وهذا في الحقيقة ليس له أصل. ليس كل النساء يخرج منهن هذا الدم، لأن بعض النساء ضعيفات ما يمكن أن يخرج منها هذا الدم. بعض النساء حدث لهن حوادث من غير أن يعلم الوالدة أصلا، يعني تجري البنت وتسقط، وإذا بهذا السقوط يخرج منها الدم، تنفك وتفتح بكارتها وهي لا تعلم، تظن أنه دم حيض مثلا أو تظن أنه دم عابر، فليست هذه علامات. بعض الناس يجعل هذا أمر سبب لوجود الشك بين الزوجين فتكون الحياة جحيم. طيب أنت أخذت هذه البنت على أنها صالحة، على أنها طيبة، على أنها تقية، ولم ترى منها شيئا على خلاف ما تعتقد في هذه البنت، فلا يجوز لك أن تستخدم مثل هذه العبارات، لا يجوز لك أن تستخدم مثل هذه الدلائل، هذه ليست دلائل حقيقية، ولا سيما في هذا الباب الخطير. يجب عليك أن تغلق باب الشكوك، يجب على الأزواج والزوجات أن يغلقوا باب الشكوك وألا يفتحوا الباب على مصراعيه، لأن مثل هذا الأمر لو فشى بين الزوجين أهلكهما وأفسد حياتهما. الشك إذا وقع بين الزوجين فلا تسأل عن الجحيم الذي يعيشه الزوج أو تعيشه الزوجة. أولا، لا يجوز للمرأة أن تفتش خلف زوجها، ولا يجوز للرجل أن يفتش خلف زوجته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجسسوا، لا تحسسوا. التحسس يعني البحث، تجسس يعني البحث، تبحث خلف هذه الزوجة. بعض الناس يراقبها وكأنه محقق من المحققين الكبار، ينظر في هذا الشباك مفتوح قليل أو كثير، ينظر في هذا الباب، ها كيف كانت الفتحة، كيف كان التراب هنا، وهكذا يضع إشارات ويضع أمور ويستدل بأدلة. وهذا في الحقيقة لو حصل فإن المعيشة قد تكون متعذرة بين الزوجين. إن فتحت هذا الباب فوالله لتجدن الجحيم في حياتك. لا يجوز للمسلم أن يتجسس على أخيه المسلم، وإن رأيت منها شيئا مما تنكره فعليك بالوعظ، عليك بالإصلاح، عليك بالتذكير، إلا إن رأيت شيئا قبيحا، إلا إن رأيت وتحققت أنها تفعل أمرا منكرا فهنا يجوز لك أن تلاعن، وإلا فإن هذا الباب لو فتح فإنه سيقلب الحياة سوءا وجحيما. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.
جزاكم الله خيرا أستاذنا في عرض بعض الأسئلة. الأسئلة كثيرة، ونعتذر من الإخوة إن لم يتيسر قراءة أكثرها، ولعل أن يتيسر غدا قراءة شيء منها بإذن الله عز وجل. سائل يقول: هل يجوز اعتبار الكاذب من المتلاعنين من الصحابة؟ وإن كان من الصحابة فكيف تتحقق العدالة؟ وإن لم يكن فكيف وقد تحققت الصحبة؟
الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، والواجب علينا أن نكف وألا نتكلم وألا نخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعتقد أن الصحابة بشر يخطئون كما يخطئ غيرهم. الصحابة بشر يخطئون كما يخطئ غيرهم، ولكن الواجب على المسلم أن لا يكن لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا المحبة والتقدير والتعظيم والاحترام. وما روي أو من روى لنا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نقول بأن هذا الصحابي ثقة، كما أن كل الصحابة ثقات وعدول، وليس لنا أو ليس عندنا أن هذه المرأة روت لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، ما الحكم في رجل أمه قد طلقت من أبيه وهو صغير، وبعدها تزوجت من آخر، فعاش الولد وترعرع في بيت الرجل الثاني، وهو الآن معروف عند الناس باسم الرجل الثاني، فهل يقع هذا في حديث لعن الله من انتسب إلى غير أبيه؟
نعم، لابد أن يبين، ولا ينسب إلا إلى أبيه، لا ينسب هذا الولد إلا إلى أبيه، ولا يجوز أن ينتسب لمن ربه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نكتفي بهذه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.